الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ففي هذه الأيام الفاضلة التي حلف ربنا تبارك وتعالى وأقسم بها لبيان فضلها وعظيم ظرفها حتى نستغلها فيما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي رواية: أفضل من هذه الأيام. ومن أعظم الأعمال ومن أجل القربات في هذه الأيام الفاضلة أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضحية. وأحببنا في هذه الكلمة أن نذكر أنفسنا وإياكم ببعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. أولا، من حيث البدء أقول بارك الله فيكم أن من أراد أن يضحي، سواء نية قوية نية صادرة أراد أن يضحي، فإن عليه أن يمسك قبل أن يشتري أضحيته، لأن الإمساك من الشعر والظفر متعلق بالنية. فمتى ما نوى الإنسان أنه سيضحي فعليه أن يمسك إذا دخل هلال ذي الحجة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهو حديث مخرج في الصحيح، فليس لأحد أن يتكلم فيه، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن مقصودهم من حيث الدراية لا من حيث الرواية، وله مخرج عند العلماء الذين جمعوا بين الروايات كما سأبينه إن شاء الله تعالى. حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على أن الإمساك بالنسبة للمضحين خاصة، وهو غير إمساك المحرمين إذا دخلوا في الإحرام، فإن المحرم إذا دخل في الإحرام لا يمسك عن شعره وأظفاره فقط، بل يمسك عن كثير من الفضائل والمباحات. لماذا؟ لأنه في الإحرام، فالمحرم لا يجوز له قربان أهله، لا يجوز له حتى الجدال في المسائل العلمية، لا يجوز له أن يقبل زوجته مجرد قبلة لأنه محرم، لا يجوز له أن يتطيب بالطيب لأنه محرم. إذن ثم فرق شاسع بين المحرم وبين المضحي. المضحي بدلالة هذا الحديث ومنطوقه يمسك عن شعره وأظفاره. وقاس العلماء رحمهم الله البشرة على الشعر وعلى الظفر، ذلك لأن المقصود إحساس المقيمين غير السائرين إلى الحج، إحساس المضحين بشيء مما عليه المحرمون. وهذه أيها الإخوة من محاسن الشريعة، أن القلوب تسير إلى مكة، لكن إذا لم يستطع المسلم السير إلى مكة ببدنه فلا أقل أن يستشعر بمشاعرهم. ومن هذه المشاعر التي ينبغي أن نستشعرها أن نتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، فنمسك عن شعرنا وأظفارنا، وأن نكبر تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا، فنكون مشاركين للملبين في تهليلهم وتكبيرهم. وإذا جاء يوم عرفة فإن كانوا هم في عرفات وهم في التعريف واقفون يدعون، فإن على المقيمين أن يصوموا في هذه اليوم المبارك، وذلك من فضل الله عز وجل أنه لم يغلق بابه على من لم يسر إلى بيته، وهذا يدل على كرم الله عز وجل وجوده. إذن حديث أم سلمة فليمسك عن شعره وأظفاره حديث صحيح، وقد اختلف العلماء في حكم الإمساك، لكن منطوق الحديث أمر في صورة تعبدية، منطوق الحديث أمر في صورة تعبدية، فإن إمساك شعر المضحي أو ظفر المضحي غير معقول المعنى إلا عبادة. فإذا كان الأمر في العبادات فإن أقل أحوالها وأحكامها الوجوب ما لم يصرفه الصارف، بخلاف أمره عليه الصلاة والسلام أو بخلاف أمر الله عز وجل فيما يتعلق بالأمور المباحات. فإن المباحات أو ما يسمى بمعقول المعنى الأمر فيه لا يدل على الوجوب مجردا. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الأكل مما يلي الإنسان مندوب، ولم يقل أحد بالوجوب. لماذا؟ قالوا لأن هذا في باب معقول المعنى في المباحات، فأمر الشارع فيما هو من المباحات يكون على الندب بخلاف العبادات، فالأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وجمع من الفقهاء كما ذكرهم العلامة ابن قدامة في المغني قالوا بوجوب الإمساك، وإن كان الجمهور لا يرون ذلك، لكن ما أخذ الجمهور استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسلها وما كان يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا حديث صحيح، ولا يمكن أن نقول إن الحديث يعارض حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها مفهوم من الحال وحكاية من الواقع. والقاعدة أن حكايات الواقع ينبغي أن تنزل على وقائعها ولا تعمم. أما منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على العموم، أولا لقوله إذا دخل العشر وأراد أحدكم، فهذا يدل على العموم ويدل على الشرطية. فإذا حديث من عائشة المقصود به أن من أراد أن يضحي لا يكون كالمحرم، يأتي أهله ويتطيب ولا يلزمه أن يلبس الإحرام كحال المحرمين. إذن ولله الحمد والمنة لا تناقض بين الحديثين، ونبه على هذا غير واحد من أهل العلم من المتقدمين من مثل ابن قدامة ومن مثل ابن القيم ومن المتأخرين كأمثال شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي لو أن إنسانا لم يكن ناويا أن يضحي، لكن بعد مرور أيام من ذي الحجة ملك مالا فبدا له أن يضحي، سمع ثواب الأضحية فبدا له أن يضحي، نقول من يوم أن ينوي الأضحية ولو كان يوما في اليوم الثالث من ذي الحجة أو الرابع أو الخامس فعليه أن يمسك مباشرة. مسألة أخرى وهي حكم الأضحية، هل الأضحية واجبة أو الأضحية مندوبة مستحبة؟ فإن قلنا بالوجوب أو الاستحباب على من يجب وعلى من يندب؟ قد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة أيضا، والأدلة في ذلك متنازعة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس وتدل عليه الأدلة وتجود به الأنفس السخية الزاكية التي تبحث عن الطهارة والزكاة أن الأضحية أمرها عظيم، سواء قلنا بقول من يرى الوجوب أو قلنا بقول من يرى الندب. ذلك لأن الله قال فصل لربك وانحر، قد قال جمع من المفسرين فصل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر أي أضحيتك يوم النحر. ومما يدل على أن الأضحية أمرها عظيم أن الله جل وعلا سمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر. فإذا كان الإنسان لا يضحي وهو يملك فأي حظ له عن الناس الآخرين، وأي فرق من يومه والأيام الأخرى؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. فإذا كان يوم النحر أفضل أيام الدنيا فإن من فضائلها أن نتقرب إلى الله عز وجل فيها بالأضحية، لا سيما إذا علمنا أن المتقرب إلى الله بالأضحية، لا سيما إذا كانت الأضحية أضحية عظيمة قد تشبه بخيري ابني آدم. وأما من لم يضحي مع كونه يملك أو أنه بخل بحسن الأضحية وصار يبحث عن الرخص فقد تشبه بشري ابني آدم. كما تعلمون أن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان، كل واحد منهما تقربا بقربان. لكن ما هذا القربان؟ أما الأول وهو هابيل الخير من ابني آدم فقرب كبشا كان أعظم الكباش عنده وأسمنها وأجودها، وأما الآخر وكان شر ابني آدم وهو قابيل كما قيل فإنه ذهب إلى حصاده ونظر إلى بره أو حنطته فجمع شيئا مما يأنف الناس من أخذه فقربه إلى الله عز وجل، فتقبل من أحدهما وهو الأحسن حالا والأحسن نية ولم يتقبل من الآخر. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى ندرك أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله يوم النحر أمرا، أحدهما صلاة العيد والثاني النحر والأضحية لله عز وجل. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الجمعة حتى نبكر بقوله كما في الصحيح قال من أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب إيش بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. فدل على أن القربان إلى الله ببهائم الأنعام من القربات العظيمة، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المبكر يوم الجمعة بمن يتقرب إلى الله عز وجل ببهائم الأنعام. كيف وقد قال رب العزة جل في علاه في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أثنى على المؤمنين بأنهم يذكرون الله في الأيام المعلومات وهي أيام عشر ذي الحجة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذهبون ويشترون ويسمنون بهائم الأنعام كما كان السلف رحمهم الله يشترون بهائم الأنعام قبل العشر من ذي الحجة، ومن لم يتيسر له في ذي الحجة ثم يسمنون، لأن تسمين الأضاحي سنة كما قال الفقهاء. فأقول أيها الفضلاء لا ينبغي أن نأخذ بقول بعض الفقهاء أنهم قالوا سنة ونترخص، ما دام الله عز وجل قد رزقنا ووسع علينا فإن التوسعة على الأهل وعلى الإخوان وعلى الجيران وعلى الأصحاب وعلى المسلمين عموما في هذا اليوم المبارك هذا من شعائر الإسلام من شعائر الدين. وقد ذكر لي بعض أصحابي ممن كان يدرس معي وهو من أحد البلدان في أفريقيا يقول إذا جاء يوم عيد النحر يقول الكفار في قريتنا كلهم يأتون إلينا ويقولون لنا أيها المسلمون أعطونا مما تضحون به فإن دينكم دين خير وسع. أيها الإخوة من ملك شيئا من المال لا يبخل، فوالله هذا المال الذي تقدمه يأتيك إبليس يقول لك والله الأغنام غالية، والله لو جاءك ملك من ملوك الدنيا تذبح له أغلى ما عندك. طيب أنت الآن تقرب إلى من؟ تقرب إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى الغني، أنت الفقير، أنت تقدم إليه تريد العزة عنده والرفعة عنده، فلماذا تبخل على نفسك؟ لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو من أجود الناس ولا أجود منه عليه الصلاة والسلام، كل جواد وكريم دونه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أجود أبناء آدم. تأملوا معي أنه عليه الصلاة والسلام ضحى وأهدى إلى البيت 100 بدنة، 100 بدنة أهداها إلى البيت. هذا في السنة التي حج فيها، وهي السنة التي بعدها توفي عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يرسل هديه إلى مكة، وإرساله الهدي إلى مكة دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء على جواز إرسال الهدي إلى خارج البلاد، إما للزمان الفاضل أو للمكان الفاضل. المكان الفاضل أن يرسل الإنسان هديه إلى مكة، والأحوال الفاضلة والأزمنة الفاضلة أن يرسل الإنسان هديه إلى بلد فيه فقراء ومساكين ونحو ذلك ممن هم أحوج إلينا من اللحم. فوالله إن ثم أناس لا يرون اللحم إلا من عام إلى عام. تستغربون هذا المعنى؟ ذهبت مرة في دورة علمية لبعض طلابنا في تركيا، والله والإخوة أخذتني العبر. أنا من عادة أني أكل معهم وأجلس معهم حتى أحس بأحوالي، فرأيتهم في اليوم الأول يأكلون أكلا والله لن يأكله أي واحد منا هنا، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، وفي اليوم الثالث نفس الشيء. فأنا مع نفسي أبكي وأحزن على أحوالهم، فسألت المسؤول عنهم قلت ما آخر عهدهم باللحم؟ والله قالوا آخر عهدهم باللحم منذ 3 أشهر. أيها الإخوة، إذا كان الناس بهذه المثابة فكيف يبخل أحدنا عن الأضحية؟ كيف يأتي إنسان يقول خلاص أنا أبوي يضحي أنا ما أضحي؟ إذا كان مالك ومال أبوك شيء واحد ما في إشكال، لكن أنت لك حساب وأنت لك فلوس ولك دخل ولله الحمد والمنة، وأبوك له دخل. يقولنا بعض الفقهاء قال إن البيت إذا كان واحد يكفي أضحية واحدة. أي نعم، لكن كلام الفقهاء ينبغي أن يفهم على أحوالهم وعلى أزمانهم مو على حالنا. البيت الواحد المقصود به الذي فيه معيل واحد، أما اليوم ولله الحمد البيت الواحد لكن فيه 5 يعيلون يتقاططون مثل ما نقول حنا بالعامية. ينبغي على من وسع الله عليه أن لا يضيق، بل من قال من الفقهاء وهم الحنفية بالوجوب، وهو قول بعض المحدثين، قالوا إن المرأة إذا ملكت مالا يبلغ به نصاب الزكاة عليها أن تضحي. لماذا؟ ضحية قربان إلى الله عز وجل، باب نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أنا بسألكم سؤال، لو أن أحدا منا الآن قيل له أن صاحب البيت يصوم يوم عرفة، خلاص صار البيت ما في داعي يصوم، كل واحد بيقول لا أنا بتقرب إلى الله يا خير القربان. ما الذي ينهى عنه؟ الذي ينهى عنه هو التباهي بالقراب، هذا الذي ينهى عنه، هذا الذي يحمل عليه قول أنس بن مالك كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ثم صار الناس يتباهوا. إذن المباهاة والمفاخرة بالأضاحي هو المنهي عنه، لأنه يدخله في الرياء. أما كون الإنسان يتقرب إلى الله، يريد أن يتقرب إلى الله، أنت تتقرب إلى الله وابنك يتقرب إلى الله وزوجتك تتقرب إلى الله، باب عظيم. ما الذي يمنعك يا أخي؟ يحزن الإنسان أن يسمع اليوم بعض مقولات لبعض الفقهاء أو بعض العلماء وبعض الدعاة فيه منع الناس عن التقرب إلى الله. هذا أمر غريب والله، أمر غريب والله يا أخي. فينبغي علينا أن ندرك أن إذا قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، لكن يبقى أن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نبعد قلوبنا عن الرياء، نبعد قلوبنا عن المفاخرة والكبر، نبعد قلوبنا عن مجاراة الناس، انتهت المسألة. يا أخي إن شاء الله لو تذبح 100، من يقول لا يجوز؟ من الفقهاء قال لا يجوز أن يضحي الإنسان؟ بل نص جمع من الفقهاء وعلى رأسهم ابن قدامة رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية، أن الأفضل أن الإنسان يضحي يوم النحر، يضحي ببدنه مفردا، فإن لم يقدر فببقرة مفردا، فإن لم يقدر فبكبش مفردا، فإن لم يقدر فبمعزة مفردا، فإن لم يقدر فبسبع بقرة، فبسبع بدنة أو بسبع بقرة. شوفوا كيف تقسيمهم. لكن الله عز وجل وسع عليه. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة بما بنعمه جل في علاه. هذه الأموال التي الله حبان، الله حبانا وأعطانا وأسبغنا، لئن شكرتم لازيدنكم. فهذه ينبغي أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي شروط الأضحية. ذكر جمع من الفقهاء أن الأضحية شروطا، وهي متعلقة بثلاثة نواحي. الناحية الأولى من حيث الجنس، فجمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول عامة المحدثين أنه لا تجوز الأضحية إلا ببهائم الأنعام، وإن كان غير الأضحية أطرى لحما وأغلى ثمنا لكن لا يجوز الأضحية به. فمثلا لو جاء إنسان أراد أن يضحي ببقر الوحش لم يجوز ذلك، أو أراد إنسان أن يضحي مثلا بغزال لم يجوز ذلك، أو أراد أن يضحي بنعامة لم يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الله قال: ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فهذا تخصيص، فالأضحية لا تجوز إلا من بهائم الأنعام. وإذا أراد الإنسان أن يضحي يضحي بهائم الأنعام، وهي الإبل والبقر والظأن، سواء كان المعز أو كان الشاه، هذه هي بهائم الأنعام. وقول لابن مسعود رضي الله عنه وهو قول بعض الفقهاء لكنه ضعيف، أنه إذا كان إنسان لا يملك ثمن بهائم الأنعام ولا الاشتراك في سبع يجوز له أن يضحي ديكا أو دجاجة، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن منصوص القرآن من بهيمة الأنعام. هذا الشرط الأول، أن تكون الأضحية من بهائم الأنعام. الشرط الثاني، أن تكون هذه البهيمة قد وافقت السن الشرعي. بالنسبة للإبل ما أكملت 5 سنوات، وبالنسبة للبقر ما أكملت 2، وبالنسبة للمعز ما أكملت 1، وبالنسبة للشاة ما أكملت 6 أشهر. هذا السن قد اتفق عليه عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشرط الآخر متعلق بالسلامة، أن تكون هذه الأضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية بها. وقد جاء في حديث البراء بن عازب وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي الإنسان بالعوراء البين عورها، وبالمريضة البين مرضها، وبالعجفاء البين عجفها، وبالعرجاء البين عرجها. إذن لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب الأربعة، وهذه العيوب الأربعة محل اتفاق، وإنما وقع الاختلاف في العيوب الأخرى. لكن أقول بارك الله فيكم، مهما كانت الأضحية أكمل، مهما كانت الأضحية أسمن، مهما كانت الأضحية أغلى، كان أفضل. وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، بل من الفقهاء من جاوز في الفضل الشيء الذي نتخيله. قال بعضهم يستحب أن تكون بيضاء حتى. لماذا؟ قالوا لأنه أطرى لحما. تأملوا هذا المعنى، يعني ينبغي الإنسان يدرك هذه المعاني. لكن نقول لو أن إنسان أراد أن يشتري أضحيته فعليه أن يتأكد من هذه العيوب الأربعة. أما العيوب الأخرى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست مانعة، لكن الكمال كمال، من أراد الكمال والوفور في الثواب فعليه بالكمال في الأضاحي. العوراء البين عورها ومن باب أولى العمياء، العرجاء البين عرجها من باب أولى المكسورة القدم أو الساق، والعجفاء وهي التي هزيلة من شدة هزالها ليس في عظامها مخ، والمريضة البين مرضها. طيب لو أن إنسانا اشترى أضحية ثم طرأ العيب عليها، نص جمع من الفقهاء على أن العيب الطارئ بعد تعيين الأضحية لا يمنع من الأضحية بها، لأن هذا عيب قد طرأ. ولكن ننتبه إلى هذه القضية الدقيقة، العيب إن طرأ بدون دخل من المضحي فلا يمنع من الأضحية، لكن إن كان هو السبب في العيب فإنه ينبغي عليه أن يبدله، هذا هو الصحيح. فلو أنه هو الذي ضرب البهيمة فأعرجها قبل يوم العيد فليس له أن يضحي بها، لكن لو أنها مشت ووقعت وانكسر ساقها فله أن يضحي بها ولا بأس بذلك. هذه قضية أيضا مهمة. لعلي أنتقل إلى مسألة أخرى وهي الاشتراك. قد اتفق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز الاشتراك لا في الظأن ولا في المعز، لا يجوز الاشتراك في الظأن ولا في المعز، فليس لأحد أن يشترك في شاة أو في خروف أو في تيس أو في كبش، لأن هذه لا تجزي إلا عن واحدة، وعن أنت تذبحها تقول الله ماذا مني ومن آل بيتي، الذين أنت تعيلهم ما في بأس، إذا الذين أنت تعيل، لكن أن تدخل ناسا هم يعولون أنفسهم هذا لا يجوز، هذا لم يرد، لأن الاشتراك في الظأن والمعز غير وارد. لكن لو أردت مثلا أن تشرك جميع أهلك حتى الذين يعيلون أنفسهم اشتر بقرة، طيب قد يقول قائل ما حد يأكل بقرة عندنا، خلاص اشتر جملا إبلا، طيب قد يقول قائل ما حد يأكل عندنا أبو 5 سنوات، حنا الحمد لله من نعم الله علينا صرنا الآن ما نأكل أشياء كثيرة، ترى الناس يموتون عليها ونحن ما نأكل، صح ولا لا؟ حنا بالكويت عندنا ترى ما حد يأكل أبو 5 سنوات، يجيب إبل أبو 5 سنوات ما حد يأكل، يقول هذا كبير وملحمة صعب، صح ولا لا؟ طيب ماذا تفعل؟ ممكن ترسل في الخارج، إذا ما تبي ترسل خلاص أشتر نعجة كبشا معزة تيسا أي كان في بيتك البح. هذه مسألة أيضا اشتراك، اشتراك لا تجزئ، لا تكون في المعز والضأن، لا تكون في الشاة والمعز، لكن في البقرة اتفق الفقهاء رحمهم الله أن البدنة أو الإبل أو الجمال يجوز فيها الاشتراك 7 أشخاص بالاتفاق، أما البقرة فعلى قول الجمهور أيضا مجزئة على ب7 أشخاص، ولكن بالسن المعتبر الذي ذكرنا. ننتقل إلى قضية أخرى وهي وقت الذبح. اتفق العلماء رحمهم الله لحديث مالك بن نيار أن وقت الأضحية بعد الصلاة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد النحر ثم قال في خطبته بعد الصلاة: أيها الناس، من ذبح أضحيته بعد صلاتنا هذه فإنها أضحية، ومن ذبح قبل ذلك فإنها شاة لحم قدمه لأهله. فجاء رجل من الصحابة وهو من عمومة أنس فقال: يا رسول الله، إنه كان لي شاة فذبحتها قبل الصلاة، أردت أن أعجل اللحم لك ولأهلي، في رواية لأهلي وفي رواية لجيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، ضحي عنها أخرى. هنا يأتي السؤال: لماذا قال ضحي عنها أخرى؟ فائدة لطيفة ذكرها بعض شراح الحديث، قالوا: لأن من عين الأضحية قال أنا أضحي لا يسعه إلا أن يضحي، يعني حتى اللي قالوا أن الأضحية سنة قالوا إذا عينها وجبت، مالك مفر، حالك مثل حال الحاج اللي حج الفرض، هل يجب عليه أن يحج مرة ثانية؟ ما يجب باتفاق الفقهاء، صح ولا لا؟ لكن لو دخل في الإحرام قالوا يجب أن يتم، ما هو على كيف، خلاص ما يصير بعدين يفسخ إحرامه يقول أنا ماني حاج. فنفس الكلام الذين قالوا بأن الأضحية سنة قالوا إذا عينها وجبت. شلون عينها؟ عينها بالإشارة، عينها بالعبارة، عينها بالشراء، قال هذه أضحيتي خلاص الآن يجب، فإن تلفت لا بد من بدل عنها. لماذا؟ طبعا إذا تلفت بأمره هو، أما إذا تلف بأمر خارج عن إرادته كما لو ماتت فإنه لا يجب عليه البدل، كما نص على ذلك بعض الفقهاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن نيار، قال ضحي بأخرى، دل على وجوب البدلية، فقال لأنه هو اللي أتلفها ذبحها قبل الصلاة، فقال مالك: يا رسول الله، ليس عندي إلا عناق وهي ما دون 6 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها فإنها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. دل على أن هذه خاصية له رضي الله تعالى عنه. إذن وقت الذبح من بعد الصلاة في البلد الذي أنت فيه أو في البلد الذي أنت تريد أن تذبح. فلو كان الإنسان مثلا في نيوزيلندا، تعرفون نيوزيلندا يمكن يعيدون إذا كان عيدهم يوم الاثنين مثلا أو يوم الأحد، إذا كان عيدهم يوم الأحد فشمسهم تطلع قبل شمسنا بتقريبا 9 ساعات، فإذا كان ذبيحتهم هناك يذبحوا بمجرد ما أن ينتهوا من الصلاة، ما ينتظرون صلاة إمام الحرم المكي. نحن كذلك في الكويت نحن نصلي صلاة العيد قبل إمام الحرم المكي، فلا يلزمنا أن ننتظر، إنما ينتظر الإنسان إمام بلدته، إمام بلده. لكن إذا كانت الصلاة في الوقت المعتاد، فإن أخر أحد الأئمة الصلاة عمدا، فهل يجب على الناس أن يؤخروا الذبح؟ ينظر إن كان إماما للمسلمين وحاكما لهم وأخر الصلاة عمدا وجب عليه أن ينتظر، وأما إذا لم يكن إماما وإنما كان أحد نوابه فأخر فلا عبرة به. والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إلى متى يستمر وقت الذبح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت الذبح مستمر إلى غروب شمس رابع أيام العيد، وهو 3 أيام التشريق، لقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق كما نص عليه ابن عباس وغيره. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجعل أيام منى اللي هي أيام التشريق 11 و12 و13 جعلها أيام أكل، فدل على أن ذلك وقت للذبح، وهذه أيضا نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا من المسائل التي أحب أن أنبه عليها سنية أن يقوم الإنسان بنفسه بالذبح، هذه سنة. فإذا لم يقدر لانشغاله أو لأنه مثلا أرسل أضحيته إلى بلد آخر، فالتوكيل جائز، دل عليه ما في الصحيحين من حديث من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة فذبح 63 منها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم أمر عليا أن يضحي ببقية البدنة، فدل على جواز التوكيل. ومما يدل على جواز التوكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في صحيح مسلم بهذا اللفظ، ضحى عن نسائه البقر. طيب المرأة ما ذهبت وضحت، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ضحى عن نسائه البقر، فشرك 7 زوجاته في بقرة، فدل على جواز أن يوكل الإنسان في الأضحية. أيضا من المسائل المهمة أيضا أن الذي يمسك ليس هو الوكيل ولا أهل بيته، الذي يمسك هو المضحي فقط، الذي يمسك من شعره وأظفاره هو المضحي فقط لا الوكيل. أخيرا أيها الإخوة، نختم هذا الحديث بكيفية قسم الأضاحي. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هدية أخذ شيئا من لحم ذاك الهدي وطبخه وأكل من مرقه ولحمه، ثم وزع الباقي على الفقراء والمساكين. فاستدل العلماء المحدثون والفقهاء على استحباب أن يأكل المضحي من أضحيته. ومن هذا الباب ذكر بعض العلماء أن الأفضل أن يضحي الإنسان في البلد الذي هو فيه، لكن هذا الفضل قد يختلف فيما لو كانت الحاجة في البلد الآخر أشد، فإن إرساله حينئذ يكون أدعى، لا سيما إذا كان البيت لا يخلو من أضحية، لأن إخلاء البيوت من الأضاحي تعني إخلاء شعيرة من شعائر الإسلام، ولا ينبغي أن نجعل البيوتات خالية وخاوية عن هذه الشعيرة العظيمة. ينبغي أن نعلم أولادنا ونساءنا على هذه الشعيرة ويروا هذه الشعيرة العظيمة. فالأفضل في الأضحية التثليث كما نبه على ذلك الفقهاء: ثلث تأكله، ثلث تهديه، ثلث تطعمه للفقراء والمساكين. ولو أن الإنسان طعم الكل أو أهدى الكل أو تصدق بالكل جاز، لكن هنا شرط واحد مهم، ألا تجعل لحمه للجزار في مقابل جزارته، هذا ممنوع باتفاق الفقهاء رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعطي الجزار منه شيئا. قال العلماء معنى الحديث: ولا تعطي الجزار منه شيئا، أي في مقابل جزارته. أما لو أعطيته غير جزارته، يعني أنت أعطيته فلوس عشان يذبح ثم أعطيته لحما، فالأمر فيه واسع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيننا وإياكم في هذه الأيام الفاضلة على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.